تعالى سنتحدث عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، تلك المرأة العظيمة التي منحها الله عقلا نيرا وعلما جما، كان دورها عظيما في خدمة الفكر الإسلامي من خلال نقلها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيرها لكثير من جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى أنها امرأة تخطت حدود دورها كامرأة لتصبح معلمة أمة بأكملها. فالصديقة رضي الله عنها كانت من أبرع الناس في القرآن والحديث والفقه في الدين. وانظروا إلى شهادة عروة ابن الزبير ماذا يقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر ولا بحديث عرب ولا بنسب من عائشة، علوم جمعتها وروتها وعلمتها عائشة رضي الله عنها. واسمعوا إلى قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حيث يقول: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث عند البخاري. سبحان الله، فأي عقل عقلها، وأي علم علمها، وأي فقه فقهها. تلكم هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالقرآن والسنة والفقه في الدين. ولدت بمكة المكرمة في العام الثامن قبل الهجرة، تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي صغيرة في السنة الثانية للهجرة، فكانت أكثر نسائه رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها من أحب نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه. سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. والحديث عند البخاري. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ولقد تميزت هذه السيدة بعلمها الرفيع لعوامل مكنتها من أن تصل إلى تلك المكانة والمنزلة. ومن أهم هذه الأسباب التي مكنتها وبرزت أمرها هي ذكاؤها الحاد وقوة ذاكرتها. أيضا زواج عائشة رضي الله عنها في سن مبكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نشأت في بيت النبوة، فأصبحت رضي الله عنها التلميذة النبوية. أيضا كثرة ما نزل من وحي في حجرتها، يقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وبهذا فضلت رضي الله عنها كما فضل بذلك نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن القرآن كان ينزل في بيوتهن. أيضا حبها للعلم والمعرفة، فلقد كانت تسأل وتستفسر إذا لم تعرف أمرا أو استعصت عليها مسألة. وإذا تطرقنا إلى دورها العظيم في تفسير القرآن الكريم، فإننا نجد أن كونها ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما هو أحد الأسباب التي مكنتها من احتلال هذه المكانة في عالم التفسير. حيث أنها منذ نعومة أظفارها وهي تسمع القرآن من فم والدها الصديق، وتلاحظ ذلك هذا الأمر من قولها رضي الله عنها، تقول: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإني لجارية ألعب قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي تلعب تدرك ماذا ينزل من القرآن. وما نزلت تقول: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنها رضي الله عنها كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها، كما في صحيح البخاري. وكانت رضي الله عنها تسأل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن معاني القرآن الكريم وإلى ما تشير إليه بعض الآيات، فجمعت بذلك شرف تلقي القرآن من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تفسير القرآن الكريم. هكذا كانت رضي الله عنها في علمها في علوم الشريعة، إضافة إلى علمها باللغة العربية وفصاحة لسانها وعلو بيانها. وإذا أتينا إلى جانب روايتها للحديث النبوي الشريف، فإنا نراها من كبار حفاظ السنة من الصحابة، فقد حازت رضي الله عنها المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته، حيث إنها أتت بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عن الجميع، هؤلاء ثم عائشة، هؤلاء الخمسة هم أكثر من رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها امتازت عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتضمن السنن الفعلية في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والشؤون الزوجية والعائلية والجوانب الخاصة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لم تطلع عليها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك أقول: لا يحسبن إنسان أنها بلغت ما بلغت من العلم، لا، أنها بلغت كل تلك المنزلة عن طريق العلم وحده، بل كان عملها يسابق علمها. ونحن نتعجب عندما نقرأ سيرتها كيف كان صبرها في تعليم الناس، وكيف كان جلدها في ميدان عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه في الصلاة. يقول عنها ابن أخيها القاسم ابن محمد، يقول: كنت إذا غدوت، أي خرجت في الصباح، أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها أسلم عليها، يبدأ يسلم على عائشة رضي الله عنها ثم يمضي. يقول: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: تدعو وتبكي وتردد هذه الآيات. يقول: فقمت، يعني ظل قائما، يقول: حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي ما زالت قائمة. فسبحان الله، ما أشد صبرها على العبادة. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. ومما ذكره عنها عروة أيضا قال: كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تعالى إلا تصدقت به، وتصدقت رضي الله عنها 70,000 درهم وإنها لترقع درعها. هي في حاجة، لكنها مع ذلك تسابق وتتسابق في ميدان الخيرات والصدقات. والله تعالى يبتلي من عباده من يحب، والابتلاء على قدر الإيمان. رميت عائشة رضي الله عنها بهتانا في حادثة الإفك، وهي في تلك الفترة صغيرة وعمرها 12 عاما فقط، فحزنت وبكت حتى قالت: بكيت حتى لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي، لأنها رميت بهتانا وهي مظلومة وهي تعلم أنها مظلومة، وهي صغيرة، فأخذت تبكي وتبكي وتبكي. مضت الأيام ثم برأها الله تعالى، حتى يعلق ابن كثير فيقول: فغار الله لها، فغار الله لها وأنزل براءتها في 10 آيات تتلى على الزمان، فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها، فشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بمغفرة ورزق كريم. فرضي الله تعالى عن الطاهرة العفيفة الصديقة الشريفة عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هي حالها، هكذا علمها وفقهها، هكذا كان يومها، هكذا كانت حياتها عبادة وصدقة، حتى توفيت رضي الله عنها وهي في 66 من عمرها، بعد أن تركت أعمق الأثر في الحياة الفقهية والحديثية والاجتماعية، وحفظت لنا 4000 من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد عاشت هذه السيدة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصحيح مفهوم الناس في المرأة العربية والمسلمة، فقد جمعت رضي الله عنها بين مجموع من العلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير، وبين وأيضا علمها بالطب والشعر والنسب، حتى قال عنها عروة ابن الزبير: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، فرضي الله عنها وأرضاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأمل سيرة العظماء لتزكو منه.